الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيقلبه سبحانه وتعالى كما يشاء بحكمته. فاسألوا الله الثبات على الإيمان والصبر على شرائع الإسلام، ألا وإن مما دعاكم الله ورسوله إليه أن تعدوا ما استطعتم من قوة لأعداء الإسلام الذين يريدون، ويأبى الله أن تكون كلمة الله هي السفلى وكلمتهم الباطلة هي العليا، ولكن يأبى الله ذلك بحوله وقوته، وسينصر دينه بأوليائه وحزبه. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الجهاد باللسان والمال والعتاد، فإنكم بذلك ترضون ربكم وتدبون عن دينكم وتحمون أنفسكم وأهليكم ودياركم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. تدبون عن دينكم من يريد القضاء عليه ومن يدعو إلى التحلل والتخلص منه، فإن الدين رأس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوم ينتضلون أن يترامون بالسهام أيهم يغلب، فقال: ارموا بني إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. أخرجه البخاري. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرموا وأنا معكم كلكم. وقال: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا ينبغي ترك الرمي حتى ولو لم يكن إليه حاجة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من بلغ بسهم في سبيل الله، يعني من رمى به فأصاب، فهو له درجة في الجنة. أخرجه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. والرمي الذي فسر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية يشمل كل رمي في كل زمان ومكان بحسبه، فكما أن الرمي في وقته بالنبل والنشاب والمنجنيق، فالرمي المناسب في وقتنا هذا يكون بالبارود والمدافع على اختلاف أنواعها، وبالقنابل والصواريخ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الرمي ولم يعين المرمي. وإن مما جاء به الإسلام من الحث على تعلم الرمي أن أباح أخذ الرهان عليه، فيجوز للإنسان أن يرامي صاحبه بالسلاح على عوض من الدراهم أو نحوها، لما في ذلك من الحث والإغراء على تعلم الرمي. لقد أمر الله جل وعلا بأخذ الأهبة والإعداد، فقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان موجوداً شيء أكثر إرهاباً منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبكم الله تعالى به، يعني وقت نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله يعلمهم. فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. والأخذ بالحذر واليقظة والإعداد من قبيل الأخذ بالأسباب، وهو من قدر الله جل وعلا. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يدبر الأمر، يفصل الآيات. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات في هذه المعاني كثيرة تدل دلالة يشهد بها الكون والواقع أن جميع الكائنات مفتقرات إلى ربها في خلقها ورزقها وتدبيرها، وأنه لا واسطة بينه وبين الخلق، فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتين خلق الموجودات كلها، وبإرادته وقدرته حفظها، وبإرادته وقدرته وحكمته سيرها ودبرها، وبعنايته ورحمته وسعة علمه أعطى كل شيء خلقه وهداه، ثم هداه لمصالحه المتنوعة، واعتنى بتدبيره الخاص وسوق الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداتها وكلياتها. والكون كله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه إلى بعض وارتباط بعضه ببعض وتنوعه المتنوع جميعه يشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة التي لا يشد عنها شيء، والحكمة التي شملت جميع الكائنات، والعلم المحيط. ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا خطأ وغلط فاحش، بل هو فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكمة. وكأن هذا الظان يقول ويعتقد إن الإيمان بالقدر هو الاعتقاد بوقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود لها، فإن الله ربط الكون بعضه ببعض، ونظم بعضه ببعض، وأوجد بعضه ببعض. فهل تقول أيها الظان جهلا إن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان، وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟ بهذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها، وقرر هذا في الفطر والعقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع؟ فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولاً لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانياً أن بهذا التنظيم والتيسير والتسيير والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدها جد واجتهد في تحقيق الإيمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل علم صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك. وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها وتعدد منافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا جميع الأمور. ولهذا قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله تعالى وكتبها وقدرها، قال: أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. متفق عليه. وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي خلقه تعالى الأشياء بأسبابها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا يدركه الوصف، وهذا من الأمور الجلية والحقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها حتى الحيوان البهيم عليها. والله تعالى أمر بفعل الأسباب التي تحصل فيها الأرزاق من تجارات وصناعات وحراثات وحرف وغيرها، وامتن على العباد بتيسيرها والاستعانة بها على طاعة الله والقيام بالواجبات المتعددة، كقوله تعالى حين أمر بالسعي إلى الجمعة وتقديمها على المكاسب التي هي وسائل لها ولغيرها من الفروض: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي ببيع وشراء وصناعة وحراثة وغيرها من أسباب الرزق. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي جعلها مذللة لأسفاركم، مذللة لحروثكم، مذللة لاستخراج معادنكم المتنوعة، مهيئة لكل ما تحتاجونه منها، فامشوا في مناكبها، أي في طلب الرزق والسعي في تحصيله، وذلك يشمل جميع الطرق التي ينال بها الرزق من جميع الاقتصاديات التي أباحها الله ورسوله، التي كانت موجودة في زمان النبوة والتي لا تزال تحدث أسبابها شيئاً بعد شيء. وينفتح للعباد من أسباب الرزق وطرقه أمور لم تكن موجودة قبل ذلك، فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها مما أمر الله به ورسوله، حتى إنه تعالى أمر الناس أن يحجروا على سفهائهم في أموالهم الخاصة عن التصرفات الضارة لقصر عقولهم ومعارفهم وتجاربهم، حتى يعلموهم ويختبروهم بالتجربة التي هي الطريق لمعرفة أحوالهم. وهذا يدل على أن الله يحب من عباده هذا الأمر ويأمرهم به، ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فأخبر تعالى أنه جعلها قياما تقوم بها الأمور الدينية والأمور الدنيوية، تقوم بها الضروريات والحاجيات والكماليات. فقد علمنا ربنا العناية التامة بحفظ الأموال والاقتصاد في إنفاقها، وعلمنا كيف نسلك الطرق المتنوعة لتحصيلها، ولم يحرم علينا منها طريقاً واحداً إلا الطرق المحرمة التي تضرنا وتكون سبباً لهلاكنا. فمن هذه النعمة الكبرى على العباد ومن هذه الرحمة بهم يتبين لنا حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته. أليس يدل هذا على أن تعلم الفنون الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة بالحكومات والأقطار التي تنال بها الأرزاق مما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويوجبه، فهل شذ عن هذا الأصل فن وطريق أو وسيلة من وسائل الرزق؟ فتبارك الرزاق الحكيم الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها تنال بأسبابها، ومن حكمته أن جعل لكل نوع منها أناساً فيه يرغبون وله يعملون، لتقوم المصالح كلها ويرتبط الناس كلهم ببعض، فأهل التجارات وأهل الصناعات وأهل المهن والحرف وأهل الحراثات وغيرهم كل منهم محتاج إلى الآخر، لا يستغني أحد منهم عن أحد، بل أهل الأقطار النائية لما توسعت أسباب المكاسب اضطر بعضهم إلى بعض وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق، والكل من فضل الله وتيسيره ورزقه وإحسانه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهذا يشمل المكاسب كلها. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد والطبراني، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيصيب منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له به حسنات. متفق عليه. وقد حث صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث على التكسب والاستغناء بالكسب عن مسألة الناس وسؤالهم. والواجبات الدينية من الزكوات والكفارات ودفع الحاجات والضرورات لا تقوم إلا بالأموال، وكذلك الجهاد والمصالح الكلية والنفقات على النفس والعائلة والصدقات المتنوعة، كلها لا تقوم إلا بالأموال، والأموال لا تحصل إلا بالكسب. فعلم أن السعي في تحصيل هذه الأمور تبع لها، ما كان منها واجبا فوسيلته واجبة، وما كان منها مندوبة فوسيلته مندوبة. وكما أمر الله تبارك وتعالى بإعداد العدة والأخذ بالأسباب، أمر سبحانه بأخذ الحذر من الكفار، فقال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر. فقال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفلوا عنهم، خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وصلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أمر الله تعالى بالحذر من عقابه وغضبه، فقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. يحذركم الله تبارك وتعالى عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه؟ وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن تصيبهم فتنة أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر تعالى بأخذ الحذر من المنافقين بعدما بيّن بعض صفاتهم، فقال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه، فأجسامهم وأقوالهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. ولهذا قال: كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها، ولا ينال منها إلا الضرر المحض، يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها، يخافون أن يطلع عليها. فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. فاحذرهم فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء؟ فينبغي أن نأخذ بالحذر والإعداد واليقظة. اليقظة أول منازل العبودية، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أقوى إعانتها على السلوك. فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه وتيقظ شمر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى، فأقد في أهبة السفر، فانتقل إلى منزلة العزم، وهو العقد الجازم على الشيء، ومفارقة كل قاطع ومعوق، ومرافقة كل معين وموصل، وبحسب كمال انتباهه ويقظته تكون عزيمته، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. فإذا استيقظ أوجبت اليقظة الفكرة، وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولم يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، وهي نور في القلب يرى به حقيقة الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل قضائه، وقد أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور عليه، والنار تحطم بعضها بعضا تحته، والساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. فينفتح في قلبه عين ترى ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. والبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين. فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل، وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم: تحقق البصيرة ما خلصك من الحيرة، إما بإيمان وإما بعيان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ومن الناس من يعيش شقيا، جيفة الليل غافل اليقظة، فإذا كان ذا حياء ودين راقب الله واتقى الحفظة. إنما الناس سائر ومقيم، والذي سار للمقيم عظة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال العزي: كأن اليقظة هي القومة لله المذكورة في قول الله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة. وقال أيضا: إن العبد إذا نهض من ورطة الغفلة استنار قلبه برؤية نور التنبيه، فأوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها، فيأس من عدها والوقوف على حدها. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.